أنها تنحر لم يتعارض مع احتفاظها ببقرتها، فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضمن في ذلك القدوس المولود منك يدعى من الله. كلمة قدوس لا تقاتل على الله. الإنسان ممكن يتقال عن القديس، إنما القدوس واحد والله، يقول نظير القدوس الذي دعاكم أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. فأي كرامة أخذتها بغيا إن الله يحل في أحشائها، وعشان كده سميت مريم سماء ثانية، سماء ثانية حل فيها الله. وقبل أن يحل الإله الروح القدس صار من دم جسدا ليكون للاهوت ستارا، وإلا كانت مريم تتحايل. الله إلهنا نار آكلة، فإذا حل فيها من قبل أن يستتر كان تتحرق مريم. لذلك قال لها الروح القدس يحل عليك، عشان الروح القدس يصوغ من دمه جسدا يكون للاهوت ستارا. فالجسد بالنسبة للمسيح كان عبارة عن ستار، وعبارة عن قناع، وعبارة عن حاجة خارجية حتى لا تحترق مريم. المهم يعني انه مريم كانت مع انها طفلة صغيرة وبعد كده اصبحت صبية، انما كانت فضيلتها من داخل. كل مجد ابنة الملك من داخل، ملاش مجد من الخارج. مفيش عائلة، مفيش اب، مفيش ام، مفيش زوج درجة فوق 90 من عمره، ملاش اي مجد من الخارج. ودي بقى عشان يكون واضح ان مجدها من الداخل، يعني روح القداسة والنعمة والفضيلة الموجودة في داخلها. هي الدليل على ان مريم اختارها الله واصطفاها دون نساء العالمين عشان تقوم بهذه العملية. هذه معنى كل مجد ابنة الملك من داخل، يعني ملهاش مجد من الخارج. ولذلك فإن احنا بنحييها بأنها العليقة التي رآها موسى النبي في البرية، والنيران تشتعل فيها ولم تمسسها بأذية. مثال من نور مريم حملت جمر اللاهوتية 9 أشهر في أحساها وهي عذراء ببطونها. ليه بنقول مريم عليقة؟ ليه عليقة؟ ما هي العليقة؟ العليقة يعني شجرة طرية أغصانها رخصة، مش شجيرة، مش شجرة كبيرة، شجيرة صغيرة، شجرة صغيرة أغصانها رخوة لا تقدر على أن تنتصب من ذاتها زي الشوك أو ما إليها، فتتعلق على غيرها من الأشجار لأن ملهاش هي قدرة على أن تقف. قال السبب ليه سميت مريم بالعليقة؟ لأن مريم ملهاش أي سند تستند إليه، لا أب ولا أم ولا أسرة ولا اسم ولا حاجة أبدا. عشان كده مريم لما دخلت إلى أليصابات، أليصابات دي كانت امرأة 9 أمثال عمرها، كانت امرأة 90. مريم ساعة ما ذهبت إلى أليصابات بعد ما جالها الملاك وبشرها، ذهبت بسرعة إلى الجبال في قرية اسمها عين كارم، مش في أورشليم نفسها، زي ما نقول يعني زي حتة زي كده. فهناك في عين كارم قرعت العذراء الباب فخرجت أليصابات. فشوفوا التحية بتاع أليصابات، وطبعا كانت بالروح القدس زي ما قال الكتاب، يعني حل عليها الروح القدس، نطقت بالروح القدس، ما كانش انسان. هي من اين لي هذا الشرف ان تاتي يا ام ربي الي؟ بتقول منذ ان سمعت صوت سلامي انتفض الجنين متهللا في بطني. منذ ان سمعت صوت سلامي انتفض الجنين متهللا، جميلة جدا. يعني كل واحدة امرأة حبلة ممكن تحس الجنين حركة بسيطة، لكن ده يقولك انتفض يعني ارتعش. يوحنا في بطن أمه كان لسه 6 أشهر ينتفض، يعني يدل على انه حاجة خلته تنقض. وبعدين ايه؟ متهللة. كيف اليصابات تقول عن هذا الجنين كان بيتهلل؟ شيء عجب. منذ ان سمعت صوت سلامك انتفض الجنين متهللا. التهلل ده ازاي ادركت اليصابات؟ تهلل الجنين ابن 6 أشهر يعني يتهلل بقى. لولا ان اليصابات نطقت هذا بالروح القدس ما كناش هنقدر نفهم ايه معنى هذا الكلام. لكن يدلك على انه شوف الكرامة بتاعت مريم، تقول لها من اين لهذا الشرف ان تأتي ام ربي الي. عشان كده طبعا احنا بنقول والدة الاله، هذا اللقب مريم جديرة بهذا اللقب. عشان في ناس ينكروا ويقولك فقط ام المسيح او ام يسوع، لا، نطقت الروح بالروح القدس، قالت من اين ان تأتي ام رب، فهي والدة الاله بحق. عشان كده احنا بنقول في التسبيحة دي نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء القديسة والدة الاله. دي اللي هي مقدمة قانون الايمان اللي هي وضعها مجمع افسس الاول سنة 431 ميلادية ضدا لمسطور اللي هو انكر ان تسمى العذراء والدة الاله، فاجتمع المجمع في 431 ميلادية برئاسة البابا كيريبس الاول عمود الايمان، وطبعا ردوا على مسطور بل اسقطوه من جميع درجاته الكهنوتية، ووضعوا هذه الصيغة معظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايتها العذراء القديسة والدة الاله ثيوطوكوس ولد الله. طبعا ما هيش اصل اللاهوت، اللاهوت جاي من فوق من سماء، لكن الذي خرج من امسائها هو الله. قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فهي والدة الاله بهذا المعنى لا بمعنى انها اصل اللاهوت حاشا، انما اللاهوت نزل من فوق لكن اتحد بالجسد المتكون من دم العذراء مريم بالروح القدس وظل في بطنها 9 أشهر. عشان كده تسمى العذراء سماء ثانية، يعني السماء الأولى فوق ودي أصبحت سماء ثانية دي سكن فيها الرب جسديا. فهنا مريم مع العلم إنها سمعت هذا الكلام من اليصابات وهي امرأة سنها 9 أمثال عمر مريم. مريم وقتها كان سنها كام؟ 12 سنة قول 13. اليصابات كان فوق 90، يبقى الحساب 7 × 13 = 91، يبقى اليصابات 9 أمثال عمر مريم. قد ايه الفرق الكبير بينهم؟ قم تكلم صبية كلها من اين لهذا الشرف ان تأتي يا ام ربي الي؟ واحدة غيرك صبية تسمع كلمة زي كده كانت تتنطط، ايه التحية دي كلها؟ ومن مين؟ من امرأة هي امرأة رئيس الكهنة، يعني مكانتها الاجتماعية ومكانتها الدينية كبيرة وسنها ايضا كبير. قم تكلم صبية سنها 12 سنة 13 سنة وتقول لها من اين لهذا الشرف ان تأتي ام ربي اليه؟ فلو لم تكن مريم مليانة بالنعمة كان غيرها يتنطط، فرحانة تبقى بنفسها تتغفص تكبر. لكن اللي حصل ان مريم تقول ايه؟ تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى تواضع. يعني هنا كلمة تواضع مش بمعنى اني انا املك فضيلة التواضع، انما بمعنى وضاع، انا وضيعة، انا حقيرة. مين انا عشان اخده كله؟ فلم تعظم نفسها ولم تنتفخ، انما كانت بروح التقوى تعظم الرب. واحدة سنها 12 سنة صبية يكون عندها هذا الادراك ويكون عندها هذا اللسان الحلو ويكون عندها هذه التقوى انها ما تتنططش ولا تفرح بنفسها ولا تغتر، وانما تعظم الله وتقول انا مين، انا حقيره. كلمه تواضع امتي مش بمعنى فضيله التواضع، انما انا وضيعه حقيره. وشاء الله فعلا ان مريم ساعه ما حملت بالمسيح لا اب ولا ام ولا زوج يعني ولا حاجه ولا وظيفه ولا مكان، فده اللي خلاها مريم تحتفظ بوداعتها وتواضعها وتشعر انها انسانه حقيره. كانت تمارس الصلاه باستمرار، وده اللي خلى النعمه فيها، وتمارس الصوم ايضا. وبعدين شافت كتير قوي متاعب ومضايقات في حياتها، وشاء الله ذلك، عشان برضو المتاعب والمضايقات بتكسر النفس شويه وتخلي الانسان ما يبقاش مغرور. يا ما شافت في بلدنا هنا في مصر انضربت كتير قوي لما كانت هي شايله المسيح، ثم بعدين تبص تلاقي مثلا تمثال من التماثيل يتكسر قدامه، نوع من انواع التعرض. قام الناس بقى يقولوا ازاي، فيقوموا عليها ويضربوها ويقولوا ده لازم عندهم سحر او شيء من هذا القبيل، فيضربوها. فيا من طردت من مكان الى مكان، ويا من ضربت في العذراء في السن الصغير ده وهي صبيه. ويوسف كان ايه؟ راجل عجوز، عجوز جدا فوق 90 من عمره، كانش يقدر يعمل حاجه. فيا ما شافت العذراء من الام، كمان جوع وعطش، كان تروح تخبط على البيبان عشان لقمه عيش او شيء من هذا القبيل، والمسيح سايبها ليه؟ عشان يخليها تحتمل من اجله. وده اللي خلى مريم كرامتها كبرت عند المسيح، لانها احتملت من اجله الكثير. أبنى. في بلدنا هنا مصر يا ما شافت عذراء في المطريه، يا ما شافت. مره يعني احدى المرات خبطت على الباب، طلعت لها امراه عجوز، فبتقول لها يعني ما عندكيش كسره خبز للطفل؟ قالت لها بنتي انا بعجن. قالت لها طيب اسمحي لي وانا صغيره اساعدك. قالت لها طب تعالي. فقعدت على المدور، عارفين كلكم كلمه المدور يعني ايه؟ اللي هو الوعاء اللي من الفخار. وبعدين جابت القماط بتاع سيدنا لما كان طفل يعني، وحطته على المدور، وبدات تقطع الخبز. فالست العجوزه اتملى بتاخد منها الخبز، الرغفان الخبز يعني، لغايه ما البيت اتملى. وبعدين تاني قالت لها يا بنتي بقيت تضطر تطلع فوق عشان في الدور التاني تكمل. بعدين الست العجوزه قالت لها يا ست يا بنتي ده انا صغير وده لوحدي، لزوم ده كله ايه؟ فكفايه كده. شالت القماط فجفل ايه؟ المجهول. دي احدى القصص الكتيره قوي اللي شافتها العذراء مريم في حياتها. مره ثانيه برضو بيذكر برضو في التاريخ بس بندي صوره يعني على شكل العذراء، لما بعض المجوس ما جم، وبعدين يوسف شاف حلمه الملاك يقول له قم خذ الصبيه وامه واهرب الى ارض مصر. فطبعا كان في طريق او في طرق معروفه كان في ذلك الوقت بين مصر وفلسطين، لكن لانهم كانوا هربانين فمشوا في طريق بعيد غير الطريق العام، فهم في الطريق ده طريق خاص ولم يعرف الا بعدين. هي كشفته فيما بعد للبابا توفيروس الثالث والعشرين من البطاركه لما قام برحله من اسكندريه لاسوان، وبعد كده رجع ثاني على منطقة اسقام اللي هي جاء حيث الدير المحرق. ما كانش لسه وقتها المكان ده اصبح دير، بس كانت المغارة اللي اقامت فيها العائلة المقدسة والتي اصبحت هي الهيكل النهارده بتاع الكنيسة الاثرية. فالبابا توفيروس الثالث والعشرين لم ينم في تلك الليلة، كان معه 10 اساقفة وهم جايين لغاية اسوان ورجعوا ثاني. هو بقى اقام مصلي، فظهرت له العذراء مريم، قالت انت جاي ليه؟ قال لها انا سمعت عن هذا المكان الطاهر اللي تبارك سيدنا وتبارك بك انت يا سيدتي، فنفسي اشتاقت اني انا اجي منك. وبعدين خطر بباله ايكون انا في ذهني ان هذا المكان لازم ادشنه ليصبح كنيسه كبيره. قالت له كيف تدشن بيتا دشنه ابني بنفسه؟ فخجل البابا. الا ترى اعمله كاتدرائيه؟ قالت له اياك ان تمد ايدك لهذا المكان، لان هذا المكان ينبغي ان يحتفظ بتواضعه، لانه رب السماء والارض ارتضى ان يسكن فيه، فاياك انت تكبر المكان، خليه زي ما هو يبقى رمزا لتواضع ابني الذي هو ملك السماوات والارض وارتضى. بعدين قال لها انا ما اعرفش يعني الرحله بتاعتكم مشيت ازاي من ارض فلسطين، فادته اخبار عن الرحله، ودي هي اللي احنا محتفظين بها واللي جاء بكره في السمسار، وطلبت منه انه يكتبها، فكتبها في مخطوط. وفي واحد من العلماء اسمه اميلينو قال ان في ثلاث نسخ لهذه الرحله، واحده في الدير المحرق، مكتبه الدير المحرق، الثانيه في مكتبه الفاتيكان، الثالثه في مكتبه باريس بيبليوتيك ناسيونال دي باريس. دول الثلاث نسخ بتاع اللي كتبه البابا توفيلوس عن رحله العائله المقدسه كما سمعنا من فم العذراء مريم. المهم يعني ايه اللي خلى العذراء انتقلت كل ده؟ عدد على الاقل يعني 14 محطه، لانهم كان بتنطرد من مكان لمكان. يعني المهم يعني العذراء شافت الام كثيره قوي، متاعب كثيره قوي. صوروا، انا هقول لك على سبيل المثال، يشاء ربنا ان ساعه ما العذراء تحمل يعني ساعه الوضع هم يكون امر الملك أغسطس قيصر ان كل واحد يكتتب في مدينته التي ولد فيها. فهي كانت اصلا من بيت لحم، لكن وقتها كانت هي في الناصره. الناصره ده في الجليل فوق اللي هي المقاطعه السمائيه، زي ما تقول الدلتا وتقول مصر الوسطى. ده كانت هي على عهده الواقع. طب ليه يا ربي كده؟ تصوروا صبيه سنها تقول 13 سنه او 14 سنه على التقدير، تركب حمار وهي على عهبة الوضع من الناصرة تروح إلى بيت لحم. مسافة يا أولادنا طويلة، زي ما تكون من اسكندرية لغاية مثلا إدف ولا أسوان، مسافة طويلة. كيف لصبية سنها 14 سنة على عهبة الوضع تركب حمار؟ كل ده يديكم صورة للآلام اللي شافتها العذراء، وكل ده هو اللي جعل العذراء هي العذراء. عشان كده الآلام ما نزعلش منها، لأنها علامة احتمال من أجل ربنا، ودي ليها أجر كويس. فإحنا وبتخلي كمان الواحد يبقى متواضع، ما يبقاش مغرور. فالمهم يعني إن العذراء شافت كتير أوي، لكن كانت بتمارس الصوت طبعا، لان هي عشان تستعين على الظروف المتعبه اللي مرت عليها كلها كانت بتصوم. بعد كده طبعا بحياتها مع المسيح، وشافت يا ما شافت، وبعدين لغايه المسيح لما اتصلب. شوفوا بقى الام لما تشوف ابنها مصلوب، وتشوف المؤامرات بتاع اليهود والاضطهاد والصلب وما اليها، وكانت واقفه تحت الصليب وشافت الام، وبعد كده انصلب المسيح. وصحيح انه قام من بين الاموات، لكن بعد ان قام بقي عايش، وعاش في بيت يوحنا 14 سنة. عاش في بيت يوحنا 14 سنة من ساعة ما قال للمسيح خذي هذا ابنك، وقال ليوحنا خذ هذه امك، فاخذها ليوحنا وعاش في بيت يوحنا 14 سنة. شافت بقى اليهود مضايقات غير المضايقات الاولى بتاع زمان، ما كان يتهموها بقى اتهام ياما شتمت العذراء، وشتمت في بتولتها وبكورتها. مين يصدق ان واحده بنت عذراء تحبل وتلد؟ نفس يوسف شك فيه ومعذور، خصوصا لما راحت بيت زكريا ورجعت علامات الحمل عليها، فشك فيها فعلا ومعذور. عشان كده ظهر له الملاك وقال له لا تخف يا يوسف ابن داود ان تستبقي مريم امرأتك، لأنه صمم بقى على أنه يطردها، بس يعني كان رجل بتقواه بدل ما يبهدلها قدام الناس ويجمع عليها شيوخ المدينة، قال يعني يخلي طرفها سرا كده يعني يطردها. عشان كده ظهر الملاك وقال له لا تخف يا يوسف ابن زكريا أن تستبقي مريم امرأتك، لأن الذي حبل به هو من الروح القدس. فإذا كان يوسف شك فيه، شوفوا بقى الناس كلهم كانوا، واللي ده حدث الأول من نوعه في التاريخ، ما حصلش أبدا إن عذراء تحمل وتلد. فطبعا كل الناس كانوا ياما يشتموها وياما يتهموها، كل ده احتملته العذراء من أجل المسيح. بقول يعني بعد كمان ما المسيح مات وقام من بين الأموات وقعد في بيت يوحنا، عانت الكثير من مضايقات اليهود اللي هي اللي جابتهم المصيبة الكبيرة للمسيح. فكل كراهيتهم للمسيح صبوها في العذراء مريم اللي هي اللي قدامها. وشوفوا امرأة رقيقة تتحمل الشتائم والإهانات، في مرة كانوا حبوا يحرقوها بالنار لولا إن خطفتها سحابة ومرت بها إلى حيث متياس، وبصلواتها أنقذته. وده اسمه 21 بقونا اللي هو العذراء حالة الحديث، نحتفل به في 21 بقونا تقريبا 28 مارس. هذا هو اليوم اللي فيه اليهود من ضمن المضايقات كانوا عاوزين يحرقوها بالنار، فلولا أن أخذتها السحابة وكده. فأيام شافت العذراء وبعدين بقى، فكانت عشان كده بتصوم، وكان بتروح القبر المقدس كل يوم وتصلي هناك قبر المسيح طبعا، وتصلي صائمة، وكان معها بنات يسموهم عذارى جبل الزيتون، اتخذنا العذراء رائدة لهن. وتعتبر العذراء هي اللي أسست نظام العذارى قبل نظام الرهبنة، اللي هو ان الواحده تلبس ملابس خاصه، ودي اول واحده كانت اخت الانبا باكوميوس هي التي لبست الزي بتاع الراهبات. انما قبل كده كانوا البنات العذاره يسموها العذاره، وكان لهم صف في الكنيسه اسمه صف العذاره، خورس العذاره، ما كانش ليها زي خاص يلبسوه. فاللي انشا نظام العذاره هي العذره، فكانت في بنات اسمه عذاره جبل الزيتون، كانت هي الرائدة لهن، وكانوا يروحوا مع بعض صائمين وهناك في القبر المقدس يصلوا. فالمهم الصوم مارسته العذراء مريم طول حياتها. المهم انه سيدنا لما اراد ان يجعل يعني نهاية لحياتها ونهاية لآلامها، كان يشجعها من وقت لآخر وايه يقويها. في الاخر بقى مرضت مرضا خفيفا، فأعلمها أنه هو حينزل بنفسه عشان يتسلم روحها بذاته. فنزل سيدنا بنفسه في بيت يوحنا. الكلام ده كله وجدوا البابا كيرينوس الأول عمود الإيمان، هو اللي روانا الكلام ده في كتاب ميامي العذراء، وجدوا مكتوب بخط يوحنا الرسول في كنيسة القيامة. المعلومات دي مش جايبينها من الهوى، ويوحنا الرسول كان كاتبها وأودعها في كنيسة القيامة. والبابا كيرينوس الأول عمود الإيمان قال أنا لما ذهبت إلى أورشليم وجدت هذا الكلام مكتوب بخط يوحنا الرسول في كنيسة القيامة. فالله أصدق أن سيدنا له المجد. شوف بقى كرامة العذراء مريم، المسيح نزل بنفسه بعد. وطبعا لما ينزل المسيح معه الكاروبيم والسيرافيم والملائكه يستنوا فوق ليه بقى ما دام سيدنا نفسه نزل؟ فصوروا بقى اولادنا بيت يوحنا كان شكله ايه في اليوم ده. اسرحوا كده شويه، اليوم ده اللي فيه سيدنا بينزل بجلال ومجد ومعه الكاروبيم والسيرافيم والملائكه ورؤساء الملائكه، نزلوا في بيت يوحنا وعليهم الست العذراء بركة العذارى والآباء الرسل اللي كانوا مجتمعين. والمهم سيدنا له المجد أخذ روحها وسلمها لرئيس الملائكة ميخائيل وصعد به إلى السماء وهو صعد إلى السماء. بقي الجسد، فالآباء الرسل وضعوا جسدها في تابوت وحبوا يدفنوها فين؟ في مكان اسمه الجسمانية. الجسمانية دي اللي هو مكان جمل يعني بجوار جبل بستان جسماني وجبل الزيتون. بستان جسماني لسيدنا الآلاف كان هناك فيه ويا ما كان يتوقف عليه، ده جنب جبل الزيتون. الجسمانية دي موجودة حاليا، الواحد ينزل لها بسلامة. وفيها بقى نشكر الله دلوقتي 5 مذابح، في مذبح للأقباط الأرثوذكس، مذبح لإخواننا الأرمن الأرثوذكس، مذبح لإخواننا السريان الأرثوذكس، مذبح للأروان الأرثوذكس، مذبح لللاتين. 5 مذابح هناك في المكان اللي فيه فيها قبر العذراء مريم، بس طبعا قبر فاضي. المهم انه الاباء الرسل حملوا جسدها في تابوت وخرجوا بها عشان يدفنوها في الجسمانية. شوفوا بقى كراهية اليهود وصلت لأي درجة. واحدة ماتت خلاص، او يمكن يتأسفوا عليها، يا ما يقولوا الانسان مهما كان بعد ما يموت الناس بتنظر المحاسن بتاعه. خرجت المظاهرة قال عشان يمنعوا ان العذراء يدفن جسدها زي اي انسان، العاوزين يطرحوا جسدها على الجبال ليكون مأكلا للوحوش ولطيور السماء. على كل حال دي تدلكم على حاجة، على مدى الكراهية وعلى مدى الآلام اللي احتملتها العذراء في حياتها. اذا كان بعد ما ماتت مش عاوزين يسيبوها كده، قال لا جسدها يرموها، دي علامة على شدة الكراهية. وبالتالي قد ايه احتملت العذراء، وقد ايه اتشتمت، وقد ايه اتهانت، وقد ايه انضربت. ومن الذي قاد هذه المظاهرة؟ مفلوج بركة بيت حسنة اللي سيدنا شفاه، بس قال له كلمة طبعا مش عبثا، قال له ها انت قد عفيت فلا تعد الى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو اسرع. ما قالهاش المفلوج الثاني المدلل من السحر، قال هل هذا الرجل اللي موجوده قصته في يوحنا 5 لما يدل على انه انسان شرير فعاد الى الخطيئة، بدل ما يعني يشكر شوف ينقلب الانسان الشرير يرد الخير بشر. فتزعم بقى المظاهرة وحب يخطف التابوت عشان ايه؟ ياخدوا جسدها ويرموه للجبال على الجبال. فرئيس الملائكة ميخائيل ضرب على إيديه فانفصلت يداه من جسمه، اتقطعت إليه ضربة من رئيس الملائكة ميخائيل. بقول ان هذا الكلام قاله لنا البابا كيرلس الاول عمود الامام نقلا عن يوحنا الرسول في مخطوط وجدوا البابا كيرلس في كنيسة القيامة بخط يوحنا الرسول. فهذا الرجل المكلوب بقى لما انضرب على إيديه فانفصلت يداه او ذراعات من جسمه صار وقال واعترف وقال انا هو المفلوج الذي شفاني المسيح وانذرني ان لا اعود الى الخطيئه فعدت الى الخطيئه سامحوني واغفروني. فالاباء الرسل اشفقوا عليه برضه وصلوا عليه واستشفعوا بالعذراء مريم فرجعت يداه او ذراعاه الى جسمه فانكفأ راجعا ومشي بقى. فحينئذ تمكن الآباء الرسل من يأخذ التابوت وراحوا الجسمانية ودفنوه في القبر وأكلوا على القبر. حبوا يرجعوا يعني إلى أورشليم تاني لكن سمعوا أصوات ملائكة فخجلوا من إنهم يسيبوا أصوات الملائكة ويرجعوا تاني، فقعدوا منتظرين 3 أيام لغاية ما صمتت أصوات الملائكة فقتلوا راجعين الى اورشليم. مسافه بين الجسمانيه واورشليم قول حاجه زي 2 كيلو او شيء من هذا القبيل، زي ما تقول القاهره ومثلا الجيزه الى اخره. المهم بقى ان هما هما نازلين بص وجدوا السحابه نزلت تهم الرسول ايه الى اخر. قال لهم انا جاي من بلاد الهند. قالوا له ده عذراء ماتت وتوفى واندفن. قال لهم كده طب ادوني فرصه اني انا اروح اتبارك منها. وانتوا عارفين موقفي اني انا يعني احب اشوف بعيني. فرجعوا معه الاباء الرسل الى الجسماني، فتحوا القبر فلم يجدوا فيها الجسد، انما طلع بخور ورائحه طيبه. طبعا لو اي حد فينا هيقول ايه بقى، راح فين الجسد؟ اول ما يخطر على البال ان اليهود الذين قاموا بالمظاهره لما نزلوا الاباء الرسل هم فتحوا القبر واخذوا، ده اول ما يخطر على بال اي انسان. فطبعا انبهر الاباء الرسل وبداوا يفكروا ازاي ان اليهود اخذوا الجسد. حينئذ تؤمر الرسول قال لهم اطمئنوا يا اخوتي لقصد حسن، انا تاخرت في بلادهم وانا اخوكم، رايت جسدها محمولا على اجنحه الملائكه فوق جبل اخنين. حد فيكم يعرف اخنين؟ اخنين المدينه الخارجه العظيمه اللي يقيم يعني خارج اخنين دير معروف النهارده بدير العلم، او فوق جبل اخنين راى توما الرسول جسد العظاء محمولا على اجنحه الملائكه. فنادوه قالوا تعالى تبارك، فامنوا تبارك. وبعدين اعطي الزنار. ايه الزنار؟ كلمه سريانيه اللي هي الحزام اللي كان بتحزم به وسطها على عاده العبرانيين. الحزام ده اصبح او الزنار ده اصبح من نصيب كنيسه حمص في سوريا. كانت عندنا فرصه سنه 69 فهناك المطران وغراني الزمار حاطين فوق المد، وجدوا البابا البطريرك بتاعهم مدفون وحصلوا عليه، عرضوه على وزاره الاثار السوريه، فاعطت وزاره الاثار السوريه شهاده ان هذا الزمار يرجع لألفين سنه، طوله 74 سم، كانت نحيله يعني، عرضه 5 سنتيمتر، سمكه 3 ملم، كان من الاسلاك يعني مش خير، من الاسلاك، محفوظ الان موجود فوق المدفع بتاع كنيسه حمص في سوريا، موجود الان. وانا نفسي شفت يعني كان عندنا فرصه سنه 69 شفت هذا الزنار موجود الان، وفي شهاده دلوقتي بجميع اللغات، كتاب كده بيشرح الوثيقه بتاع وزارة الآثار السورية، ففي كتاب بالعربي واحد تاني بالانجليزي والتالت بالألماني والرابع بالفرنساوي بجميع اللغات عشان أي واحد يروح هناك يقدر يفهم حكاية الزمار دي. ده الزمار ده عبارة عن الحزام اللي كانت الست العظمى بتربط بيه وسطها، دي ادوها هي أخذته أبوه أخذه لما شاف جسدها فوق جبل حنين. فلما ثم الرسول روى للاباء الرسل الحكايه دي، صام الرسل 15 يوم كما يروي التقويم بتاعه، صام 15 يوم. والمسيح وعدهم بانهم سيرون جسدها، فراوا جسدها في نهايه ال 15 يوم مره اخرى محمولا على اجنحه الملائكه ورؤساء الملائكه غير ثم. وقال السبب ليه يا اولادنا؟ احنا بنحتفل بصعود جسد العظاء يوم 16 نسر، بينما بنحتفل في وفاتها 21 بقونة، فمفروض ان جسدها اصعد 24 بقونة. ايه اللي خلانا نرجع نتأخر ل 16 نسرة؟ يبقى 16 نسرة ده مش بعد الصعود مباشرة، ولكن اليوم اللي فيه بر المسيح بوعده للتلاميذ، فرأوا هم ايضا مش بس توما، هم رأوا في نهاية 15 يوم صوم جسد العظاء محمولا، هذه سبب الصوم 15 يوم. ولذلك يعني الاباء الحقيقه من محبتهم للعذراء مريم مش بس بيصوموا هذا الصوم تمثلا بالعذراء، ولكن ايضا استشفاعا بها واستغاثه بها، وعشان كده الحقيقه بيصوموه عاده صوما نسكيا. يعني بص تلاقي ناس يمكن ما يقدروش ياكلوا سمك، مع العلم مثلا في صوم الرسل بياكلوا سمك مثلا في معبد الاربعاء والجمعه، وفي ناس يعني ياخدوا الشلولو اللي هو اللقيه الناشفه دي اللي فيها التوم، يعني حتى زيت ما يرضوش ياكله، كله ده نوع الصوم. والحقيقة فضل ذهنها للمرأة، لأن البنات كانوا باستمرار يصوموا هذا الصوم صوما نسكيا، وكانوا يتركوا البلاد ويروحوا أحيانا في الأبيرة والأماكن الخلوات. ولأن البنت بقى حتى إذا تزوجت بتؤثر على بيتها، فقال السبب ليه كان بيوت الأخبار تلاقوا فيها يعني الصوم ده مقدس ويصام نسكيا، ده بفضل المرأة، إن المرأة من حبها للعذراء مريم جعلت هذا يعني تأثيره على زوجها وعلى أولادها وعلى كل الناس. حتى بعض إخواننا المسلمين يصوموا صوم العذراء، ده في ناس يعني حتى لما يقع صوم العذراء في قصة رمضان يصوموا حتة بالطريقة بتاعتهم، يصوموا 15 يوم بالطريقة بتاعتنا ويرجع تاني يكمل. يعني في ناس من إخواننا كل ده محبة للعذراء، إلى جانب طبعا النذور اللي بيندبوها والعذراء لها كرامتها، فناس مستجابوا لصلواتهم ويستجاب لطلباتهم، وبناء على كده بيكون في هناك حب للعذراء. وده اللي خلانا احنا كأقباط على الرغم من التعصب اللي يكون موجود من وقت لآخر، لكن كل الحقيقة من إخواننا المسلمين من كتر محبتهم للعذراء مريم أوجدت المحبة والتضامن بين الأقباط والمسلمين. حتى أنك تلاقي مثلا في بعض البلاد زي مثلا عندك في الدير المحاق عينة تلاقي هناك جموع من المسلمين إلى جانب المسيحيين، تبقى فرصة طيبة جدا لمشاعر المحبة والمودة المتبادلة والوحدة الوطنية بين الأقباط وبين المسلمين. طيب